السعودية تلوب في تلك التغريدة التاريخية التي أطلقها الكاتب الوطني الكبير صالح الشيحي وقتما استنكر بعفوية البدوي الشمالي الحر ما حدث في بهو فندق ماريوت، ووصف ما جرى بالخزي والعار على الثقافة، وأعقبه بمقولته الشهيرة: آمنت بأن مشروع التنوير الثقافي المزعوم في السعودية يدور حول المرأة. ولاقت تلك التغريدة هجوما شنيعا من قبل أطياف الثقافة السعودية وكثير من الإعلاميين ومدعي التنوير، فيما وازن ذلك تداخل بعض الدعاة مؤيدين الشيحي فيما قال: سأبحر مع ضيف الكبير اليوم وهو أحد هؤلاء الدعاة عن سبب تأييده لتلك التهمة الشنيعة التي طالت ثقافتنا، وأناقش معه واقع الإعلام والإعلاميين السعوديين، ولماذا هذا الموقف المتشنج والوصف القاسي الذي قال به تجاههم، مستعرضا معه رحلته الأخيرة لهولندا وموقفه من الابتعاث والمبتعثين، وهل المواقف الحادة التي يقفها من المخالفين تمثل كل دعاتنا أم شيخنا اليوم هو من انفرد بها؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
أطروحات الشيخ محمد العريفي تتسم بالاعتدال وتعبر عن ضمير التيار المحافظ في القضايا التي أثارها. نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700 زين 75820.
مع الشيخ محمد العريفي هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركات هاتفية من الدكتور محمد الزلفة وهو أحد حضور ملتقى المثقفين الأخير، والأستاذ صالح الطريقي الكاتب في صحيفة عكاظ، والدكتور وليد الرشودي الداعية المعروف. مباشرة أبدأ معك يا شيخ محمد، يعني من أس القضايا التي يدور اللغط حولها وما أثاره زميلنا الكاتب صالح الشيحي في تغريدته عن ملتقى المثقفين الثاني بالرياض، أنت كتبت تناصر الرجل هجاءه للمثقفين والثقافة، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المنافقون كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحسبون كل صيحة عليهم كما بين الله تعالى ذلك في كتابه. وكان أولئك المنافقون وصفهم الله تعالى بعدة أوصاف تدل في مجملها على أنهم يرغبون في إكثار الشر، يرغبون في انتشار الفحشاء، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهم لا يفعلون الفاحشة فقط، بل يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فوجود أشخاص يتعلقون بالشهوات، يتعلقون بالمنكر، يفرحون بانتشار الفساد، هذا أمر موجود من قديم، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ويبدو أنه لا يزال يزيد إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون بنسبة معينة، فلا شك أنهم يزيدون اليوم، ويزيدون أيضا غدا، ويزيدون بحسب يعني نظراتهم، بحسب قدراتهم، وبحسب الوسائل التي يستطيعون أن يصلوا بها إلى الناس. طبعا لا يعني لما أصفهم بالمنافقين أنني أخرجهم من الإسلام، يعني هذا ينبغي أن يفهم، لا يقول أن أحد والله العريفي كفر فلان وفلان من هؤلاء الذين يكتبون ضد الإسلام، أو يحاولون أن ينشروا التبرج، أو ينشروا السفور، أو يستهزئون أحيانا مثلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في تقصير الثوب وعفاء اللحية، أو مثلا ما شابه ذلك. لا، أنا لا أعني أنهم كفروا بهذا، مع أنهم إن اعتقدوا نقصان الإسلام وقصدوا تنقص الإسلام في ذاته، فهذا لا شك أنه كفر، لكني لا أظن أنهم إن شاء الله تعالى نحسن بهم ظن، لا أظن.
من هم هؤلاء الذين أنت أطلقت عليهم صفة النفاق؟
جميل، أنا سأذكر لك سيد العزيز صفات أنا لن أسمي لسببين. السبب الأول أني لو سميت قد يفوتني بعض الأسماء ممن لا أتابعهم، والسبب الثاني أني أيضا لست أتابع بنفسي أنا، هناك فريق يتابع ويبين لي، يرفع لي بعض الأشياء باختصار. فأحيانا قد يكون في أشياء يعني كتبت وأنا لم أقرأها بنفسي مباشرة لضيق الوقت، خاصة أني ما ليس لي متابعة الجرائد دائما، يعني أنا صدقا لا أقرأ الجرائد إلا في الطائرة، إذا ركبت الطائرة أخذت لي جريد جريدتين قرأتها، لكني لست متابعا لما يقع. لكن الإنترنت يغني عن هذا. المنافقون اللي موجودين اليوم، إذا كان هؤلاء ممن يعني يدعون دائما إلى انتشار السفور والفجور وانتشار الاختلاط، وكلما تكلم شيخ أو داعية أو عالم أظهر فتوى في تحريم مثلا عمل النساء في المحلات من غير ضوابط، عمل المرأة بائعة هذا في الأصل لا بأس به، كما لو أن امرأة ساقت السيارة في البر مع زوجها لا بأس به، قيادة المرأة للسيارة في حد ذاته ليس منكرا، لكن الأمور القرائن التي تحيط بهذا هي اللي فيها الإشكال. كذلك مثلا تأنيث المحلات، هذا في أصله امرأة تبيع لا بأس به، لكن ما هي الضوابط الشرعية التي مفروض أنها تعمل في هذا؟ فإذا جاء إنسان ودعا إلى ذلك مثلا، أو دعا إلى التبرج والسفور، أو مثلا استهزأ بمن يحرمون الربا، أو مثلا استهزأ بمن يجبون على الناس صلاة الجماعة في المساجد، أو كل غير ذلك من الصفات التي كان المنافقون الأولون يحرصون على 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 محاربة الخير والحق وتشجيع الرذيلة، هذا هو نفاق. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والمنافقون والمنافقات وبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. كل من اتصف صار يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف نقول له أنت منافق بنص القرآن في سورة التوبة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فهم حتى لو أردت، لو قلت له نريدك والله تبني هالمسجد، أو نريدك أن تتصدق على هذا المسكين، أو لوجدته يقبض يده كما وصف الله مع أمره بالمنكر ونهي عن المعروف. فهذا باختصار يعني. لذلك أوجب الله تعالى علينا الدفاع عن هذا الدين والوقوف أمام هؤلاء. وما ذكره أخونا الأستاذ صالح، وإن كنت لم أشرف في متابعة جميع كتاباته، لكني بعدها سبحان الله أصبحت أتابع له، فهم أحيانا راموا ضرا فنفع من غير قصدي، وهذا سبحان الله يا أخي، أحيانا كما قال وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يعني تخيل أنا لما كتبت عن الأخ صالح، قلت مثلا ذكر الأخ صالح، كتبت تغريدة جميلة، المتابعين عندي فوق 700,000، عدد كبير جدا منهم كتب في المنشن قال يا شيخ من هو صالح هذا الذي تتكلم عنه، فإذا بي أضيفه وأعطيهم الحساب الذي له فيبدأون يتابعون.
دعني أذكر لك ما الذي كتبته في موقعك، يعني أنت قلت عن الرجل التقيت بالكاتب الفاضل صالح الشيحي وقرأت له فرأيت عقلا وحكمة وثقافة وصدقا بنصرة دينه ووطنه، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار.
آمين.
هذا الكلام قلته يعني هذا، لكن ربما المثقفين الآخرين لا يوافقونك يا شيخ.
والله يا أخي أنا يعني علي نظم القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. أنا علي أن يتكلم بالحق، اللي يريد الحق يا مرحبا وقبل رأسك ويدك، اللي ما يريد الحق يا أخي هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عمه عليه الصلاة والسلام يقوم نبينا ويقول جئتكم بالحق قولوا لا إله إلا الله، فيقوم أبو لهب ويقول تبت يداك ألي هذا جمعتنا، وهو عمه. فما ومع ذلك يعني لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرابته ومن قومه من يرده. أنا أعلم أن هؤلاء يردوني ولا يقبلون كلامي، ربما لعدم فهم أو ربما لهوى في النفس. يا أخي لست وكيلا لآدم على ذريته، الله تعالى يقول ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
فأنا شيخ محمد أبو عبد الرحمن، يعني ثنائك على الشيخ على الزميل صالح الشيحي، وأيضا حفاوة كثير من الدعاة الإسلاميين في تويتر والفيسبوك بما قالوا، بل يعني توج ذلك بالأمس الشيخ سعد البريك وذهب إليه في بيته في رفحة ما نعرفها في الخريطة، ما شاء الله راح وزار الشيخ وزار الأستاذ صالح الشيحي وشكر. هذه الحفاوة منكم تجاه هذا الكاتب يعني لما لم تكن قبل هذه التغريدة التي أطلقها؟
والله يا أخي أنا علاقتي بالصحفيين لا أكتمك، علاقتي ليس بالصحفي، علاقتي بأصدقائي قليلة جدا لكثرة المشاغل، وأحيانا في الأعياد نرسل لبعض بعض الرسائل، وبالتالي علاقتي بالصحفيين أنا أعرف عددا يعني منهم لا بأس به، بيني وبينهم مراسلة وتلطف، وبعضهم يكتب في أحيانا ويذمني، ومع ذلك بيني وبينهم مراسلات ويعني وشيء من التلطف. ف يعني ما أدري ماذا أقول لك، يعني مسألة لماذا احتفينا بصالح فجأة، لأنه احتاج إن صح التعبير إلى نصرة فنصرنا، ولو أن أحدا تكلم بالحق غيره أيضا
لفعلتم
والله إنه يأوي إلى ركن شديد. أقول له وراك رجال والله لننصرنه بأنفسنا وأموالنا وعلاقاتنا بالدولة وما بين أيدينا من برامج ويعلم من ورائه رجال. لوط عليه السلام قال أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عن لوط. قد كان يأوي إلى ركن شديد أصلا يعني. فأنا أقول لهؤلاء كل من أراد أن ينصر الإسلام يكتب مع الإسلام، كل من أراد أن يؤيد هذا الدين أبد أعلم من ورائك رجال ولا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. ما عليك من همج يقول لك والله بنكتب فيك بنشتكيك، ما عليك منهم، ترى وراك رجال مشايخ ومحامين وعلماء ودعاة ويعني ولا ينصرن الله من ينصره، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
طيب نأتي لما قاله الأستاذ صالح الشيحي، وهذا موقف الحقيقة يعني خليق بكم. الرجل قال آمنت بأن مشروع المثقفين السعوديين يدور حول المرأة فقط، يعني إلى أي مدى ترى ذلك؟ يعني أليس إجحافا بل مجازفة من الأستاذ صالح الشيحي أن يقول هذا؟
طبعا أنا يا أخي بقول لك نقطة مهمة، الأستاذ صالح وصف الحال ولم يتهم. يا أخي في ناس أغبياء من هالمثقفين، في ناس غبي وقال وقد قذفنا والقذف لا يجوز. أصلا أنت ما تدري إيش معنى القذف في الشريعة، لو تسأل إيش معنى الله الصمد ما يدري ويقول والقذف، والقذف فيه حد في الشريعة، من قال لك إن هذا قذف أصلا؟ افتح أقل كتاب من كتب الفقه وأصغر كتاب، لو تفتح كتاب أولى ثانوي تكلموا فيه عن حدود الشرعية، اقرأ إيش معنى القذف وما هي عبارات القذف ومتى يعتبر قذفا. يعني أنا لو قلت مثلا وزرت السوق الفلاني ورأيت الباعة مجتمعين فرأيت شيئا لا يليق بالأدب وشيئا يدعو إلى المنكر، هل سيقول والله قذفنا العريفي؟ يا أخي القذف يتعلق بالزنا والفاحشة الصريحة وله ألفاظ معروفة في الشريعة. الرجل وصف ما رأى. يا أخي الرجل رأى فتيات ونساء، يعني الواحدة حاطة رجل على رجل ومادة يدها إلى الرجل الذي بجانبها وهو ابتسامته من أذنه إلى أذنه على قبح منظره أيضا. بعدين قالوا والله احنا مثقفين، هذه الثقافة اللي تدعون إليها، الثقافة التي تنشئ العقل وتطور الذهن وتدعو الناس إلى كثرة القراءة والنهضة بالبلد والاختراعات وتطوير الذات، هذه الثقافة ثقافة نهايتها أنها يعني ما بينها وبينك إلا شبر حتى تكاد أن تقفز وتجلس في حضنك، هذا أمام الكاميرا، فما بالك يا أخي إذا غابت عنهم الكاميرات. ثم إذا قال الأخ صالح والله أنا رأيت أشياء لا تسر في بهو، قالوا قذفنا. أنتم تستحقون النقد والقذف أصلا، أنتم بهذا يا أخي اللي ما يستحي وجالس أمام الناس هالجلسة والناس كل واحد في جيبه كاميرتين، ليست واحدة، كل واحد في كثير من الناس معه جوالين وكل جوال فيه كاميرا، والموظفين في الفندق وفي ناس أخيار وناس عندهم غيره، ما تخاف أنك تصور؟ يا أخي إذا بنيتم فاستتروا، تريد تجلس معها يا أخي استتر عن الناس. ثم إذا صور قال أنا سأشتكي من نشر الصور. يا أخي لو صورناك في غرفة نومك اشتكينا، لكن جالس في بهو فندق والأبواب مفتوحة ولقاء عام وتقول بأشتكي، اذهب اشتكي، من سيستمع إلى شكواك؟ لأنك غبي. إذا تريد أنك تفعل مثل هذا استتر عن الناس. أما واحد يا أخي جالس قدام الناس ورجل على رجل وضحكات وماسك اللي جنبه ويصور معها، بعدين يقول لا احنا ندعو إلى الثقافة وندعو إلى الرقي، أي رقي وانت متحضن البنت ومصور معها، ما تستحي على وجهك. فكلام الأخ صالح أنا أقول هو يعني رأف بهم وتلطف معهم أكثر من اللازم. أنا أرى لو أنه فعلا وصف الحال لما كانت عبارته بهذا التلطف.
طبعا هنا قضية يا شيخ والحقيقة أثيرت، يعني أين الستر؟ أين آيات وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه في الستر على الناس؟ ويعني وبالذات هذه أعراض ناس يا شيخ محمد. جميل. هناك من تكلم في هذه النقطة وكان الأحرى يعني بين يعني كلنا لنا يعني نساء كلنا لنا أعراض، كان من المناسب إنه يعني نغطي هذا الموضوع ونلمه وخلاص.
حلو حلو. أما الستر في الشريعة فهو يكون لمن زلت به القدم مرة ومرتين، لكن يا أخي لما يكون إنسان تاريخه في الكتابة تاريخ فساد، تاريخ فجور، تاريخ سفور، وهو يرى كاميرا تصوره، ويعني يا أخي أنا رأيت صور متحظ البنت مبتسم الكاميرا، هذا يريد ستر؟ أسألك يريد ستر؟
لا.
اللي يريد الستر يا أخي هو اللي داق اللطمة ومتلثم ورايح وملبق سيارته بعيد وداخل إلى بيت امرأة، نقول هذا مستتر. لكن يا أخي اللي جالس في بهو فندق وماسك البنت ويقول له يبتسم للكاميرات صورونه، هذا يريد ستر. هذا يعلم أن الخمس كاميرات أو الست التي أمامه بكرة سيراها في صفحة هذه في الفيسبوك وفي تويتر عند هذا، وهذا ناشره في مجموعة بريدية، وهذا بكرة بينشره في كتاب ذكريات له. هؤلاء يا أخي أصلا هم أنفسهم، هو لو قلت له وهو جالس وحاط رجل على رجل ومبتسم لها وهي مطلع نصف شعرها ولابسة بنطلون، لاحظ أنها حتى ما لبست عباية، لابسة بنطلون ورجل على رجل وتسولف معه، لو قلت له أنت ما تخاف أنك تنفضح؟ بيقول ليش، أنا سويت شيء غلط، صورني أنا سويت شيء. هو أصلا لا يرى نفسه، لكن لما الناس أنكروا عليه وفضح الله تعالى ما فعل بدأ يقول استروني. نسترك وأنت الذي مزقت ثيابك لتكشف عورتك أمام الناس، نسترك. هذا حقيقة يعني أنا أتعجب يا أستاذ عبد العزيز، يعني أنا يعني لما أنظر في كتاباتهم أظن أنهم هم الذين يكتبون بأنفسهم، وأحيانا أقول والله هذا ذكي والله هذا عاقل. فإذا رأيت قراراتهم وآراءهم في المواقف التي هم يتخذونها من أنفسهم فإذا هي غبية في كثير من الأحيان. أنا لا أعم كل المثقفين، لا أعم كل الكتاب، أنا لا أعمهم وأقول هذا وأكرره، بل منهم ناس فضلاء، منهم أصدقاء، منهم ناس ينصرون الدين، منهم ناس يا أخي حريصين على الوطن، حريصين على مكافحة الفساد الإداري، حريصين على الخير، حريصين على نشر انتشال الشباب من براثن الفجور. لكن برضو عندنا ناس حقيقة يكتب ولا تدري هل يكتب وعقله معها ما أنه قد غيبه بشيء.
نعم، أعود إلى تغريدتك، يا كتبت أيضا تغريدة تجاه وزير إعلامنا الدكتور عبد العزيز خوجة، ثم هناك من دق إسفينا وبينك وبين الوزير وضرب على وتر تعليقك، ولكنك كتبت بعد ذلك تغريدة بعد أن علمت بأن معالي يجري عملية جراحية، وبهذه المناسبة ندعو له بالشفاء وطول العمر وحسن العمل. قلت اللهم اشفي عبدك الدكتور عبد العزيز خوجة وأطل عمره وأحسن عمله واجعله ناصرا لدينك مفتاحا للخير، آمين. اللهم اغفر لمن يقول آمين.
فأيضا لما قلت اللهم اغفر لمن يقول آمين في الفيس لحالها جاء 6000 مشاركة تقول آمين،
الله أكبر.
فقط في هذه، في التويتر ما أعرف كم العدد لأن ما يحسب لنا، وأنا أقول أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويطل عمره على طاعته ويجعله ناصرا للدين مؤيدا للحق يا رب العالمين. أنا الدكتور شفاه الله كتبت عنه تغريدتين. تغريدة الأولى حقيقة يا أخي لما وقع ما وقع للأستاذ صالح، الدكتور يعتبر إن صح التعبير هو أبو المثقفين.
أبو المثقفين
يعني المفروض لا تدخل في الخلافات الجانبية بين أبنائك لتنصر طرفا على طرف حتى تستمع من الاثنين. فهو ذهب وكتب تغريدة يا ليته لم يكتبها في نصرة أولئك الذين يعني جلسوا جلسات غير لائقة، والذين غضبوا لما جلسوها ولما فضحوا ونصحوا غضبوا. المفروض يقولون جزاك الله خير انك نبهتنا، لا، اخذتهم العزه بالاثم كما قال الله، واذا قيل له اتق الله بدل ما يقول والله ساتق الله، لا، اخذته العزه بالاثم. فكان الاصل في الوزير في مثله كما لو وقع خلاف بين دعاة، افرض مثلا انا اليوم كتب ضد مثلا فلان من الدعاة، قام هو كتب ضدي، لا يليق بالوزير مثلا الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية أن يدخل ويكتب مثلا أنت يا العريفي كتب، يا أخي اتصل بي تعال يا محمد نحل الموضوع، أو تعال يا فلان أنت أبونا يا أخي، ما لا تنزل إلى مستوى تكتب تغاريد معنا. الوزير عفى الله عنه نزل إلى هذا المستوى وبدأ يكتب تغاريد، يا أخي أنت أكبر من كذا، حل الموضوع ودون أن تنشر غسيلك أمام الناس. فكتبت أنا بعدها كتبت قرأت تغريدة لوزير الثقافة تمنيت أنه لم يكتبها، أو تمنيت احترم نفسه ولم يكتب، ولو لاحترامي لشيبته وكبر سنه لرددت عليه، لك الله يا صالح الشهي. ثم بلغني أنه سيعني سيعمل عملية، فمن واجب يعني الأخ على أخيه، وأنا أعتبره في منزلة الوالد الرجل فوق السبعين، يعني من واجبنا أن ندعو لكل مريض وأسأل الله تعالى أن يشفيه. وترى بالمناسبة لو قلت لي، وأنا ما ودي أسمي، لو قلت لي هؤلاء الذين ظهرت صورهم في البهو ولا الذين ثاروا لما نصحوا، لو قلت لي واحد منهم مريض والله يا أبو أسامة لا أرفع يدي وقل يا رب اشفه وعافه واهده إلى الخير، ولو واحد منهم مرض واحتاج مني حاجة أو أي أمر من الأمور، لا أقول أخي أنت أخونا يا مرحبا وأعينه بذلك. مثل ما ذكروا أن شيخ الإسلام بن تيمية جاء إليه أحد أصحابه يبشره أن عدوا من أعدائه، واحد كان يؤلف ضد شيخ الإسلام، أنه مات. قال شيخ الإسلام أعوذ بالله تبشرني بموت مسلم. ثم قام شيخ الإسلام وذهب إلى بيت ذاك وطرق الباب وعزاهم، ثم قال لأبنائه الصغار أنا أبوكم مكان أبيكم، أي حاجة تريدونها ترى موجود. فنحن يا أخي تبقى أخوة الإسلام.
والله هذه النفسية نفسية الداعية. هذا الوجه الآخر للشيخ محمد العريفي.
لا هو وجه
وأنا للتو يا أخي بتسمع تصفهم بالأغبياء وهؤلاء المنافقين ومن الآن أظهرت الجانب الله يتزخر اللي نحن نعول عليه فيك الله يتزخر.
أنا مالي إلا وجه واحد. مالي وجه.
الوجه المتسامح الوجه.
قصدك الرأي الآخر.
نعم.
أعرف والله ولو ضربتني بالكأس لعرفت حسني. يعني ما عندي معك مشكلة، لكني أقصد أننا يعني ممكن مثل الشافعي. يا أخي الشافعي تناظر مع أحدهم وشد عليه وصرخ ذاك وصرخ الشافعي، فلما انتهوا أمسكه الشافعي ليخرج إلى المسجد، فرأى وجهه متغيرا ذاك، ليش تصرخ علي؟ فقال الشافعي: ألا يصح أن نختلف ونبقى إخوانا؟ فأنا أقول كذلك لهؤلاء الكتاب: يا أخي تراكم إخواننا وتراكم مسلمين وترانا نحب لكم الخير، ولو يعني يحصل لك شيء وجدتنا واقفين معك ونؤيدك وننصرك وأنت أخونا يا أخي، لكن ما يمنع أن نقول إنك مخطئ، أن هذه الفكرة غبية، أن هذا الفعل يدعو إلى الفاحشة، لا يمنع يا أخي أن نقول مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي قال لي معاذ، قال فتان أنت، ومعاذ يعني من خير أصحابه، ومع ذلك يقول أفتان أنت يا معاذ أفتان، لما طول الصلاة بالناس.
نعم أبو عبد الرحمن، أستأذنك السادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الدكتور محمد الزلفة. حياكم الله دكتور محمد.
أهلا وسهلا يا أخي عبد العزيز.
دكتور محمد، أنت أحد الحضور في ملتقى المثقفين الثاني والذي فجره الدكتور الأستاذ صالح الشيحي بتغريدته الشهيرة، وأنا أود أن أسألك وأنت أحد الناس الفاعلين في هذا الملتقى وحضرت، هل كان الشيحي مجازفا وقتما وصف مشروع المثقفين والتنوير الثقافي في السعودية بأنه يدور حول المرأة والمرأة فقط؟ تفضل.
في عبد العزيز مرحبا بكم، مرحبا بالشيخ محمد العريفي. للأسف أن الدليل لا تظهر في التلفزيون اللي أمامي. على كل حال أنا أعتقد أنه ما أثاره الأخ صالح الشيحي في تغريدته كما تسمى كانت تغريدة حقيقة فاجعة لنا جميعا، لأننا وأنا واحد من الذين شاركوا في هذا الملتقى منذ بدايته إلى نهايته، وفي الوقت نفسه كنت من الذين جاءوا إلى مكان إقامة الضيوف في مكان إقامتهم على بشكل متقطع، ولكن ليس بشكل دائم، ولكن حضرت كثيرا من هذه اللقاءات التي كانت تتم في مكان الإقامة. لم وشاهدت أيضا، قابلت الأخ صالح الشيحي في الليلة الأولى من الملتقى، كان متجليا، كان فرحا، كان مبسوطا، كان يناقش الكثير من الأخوان في حلقات مختلفة. وأقول أن تغريدته كانت فاجعة، لأنه لا أدري بالضبط ما هو الدافع الذي دفعه إلى القول ما قال. والفاجعة الأخرى أن يظهر لنا مثلا الشيخ العريفي أو أي واحد آخر تلقفوا كلام الشيحي وكأنه أمر واقع، أمر حدث، كما وصف الشيحي بأنه الخزي والعار. يا أخي كلام كبير هذا يقال على المجتمع السعودي، مجتمع من المثقفين، من المجتمع الذين يوجهون الفكر العام والرأي العام والتنوير والانضباط في هذا المجتمع وسلامة أمن واستقرار هذه البلاد، أن يوجه لهم هذا الكلام، وإن كان ويقول أن ليس لهم غاية إلا حكاية المرأة. ورأينا كيف استجابة أخواننا سواء الدكتور محمد العريفي أو غيره من الذين استجابوا لهذه التغريدة، وكأن حصل ما قد يؤدي إلى زلزلة الأرض من تحت أقدام هذا الوطن. كلام ليس له دليل، ليس عليه دليل، ليس له، لا يعبر عن واقع ما كان يحدث في هذا الملتقى الذي التقى فيه عدد كبير من الرجال ومن النساء. نقرأ لهم في صحفهم، نقرأ لهم في مواقعهم، نتابعهم في أيضا يقومون بأعمالهم بشكل جيد في مواقع التي هم فيها. إذن من الظلم أن يأتي من يقول هذا الكلام ويستجيب له من لم يسم لم يرى ولم يسمع شيء إلا من خلال هذه التغريدة.
جميل دكتور محمد، الحقيقة والله أنا إلى الآن منذهل وإلى الآن يعني غير مستوعب. تغريدة بسيطة من سطرين في تويتر تقيم الدنيا هكذا ولا تقعدها، برأيك ما السبب؟
لأن بيته من زجاج، هذا السبب.
عفوا الكلمة على السؤال للدكتور محمد الزلفة، تفضل دكتور محمد ساعدني يعني في تفسير ما يحدث.
أنا ما أدري لماذا، كما يعني السبب هو أن هناك من يريد أن يعملوا على شرخ صف وحدة هذا الوطن، وأن يقسموه إلى 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 يعني فريقين، فريق مع الله وفريق مع الشيطان، هكذا للأسف هذا ما يعتقده أولئك الذين يقولون أنهم لا أستطيع لا يعني حزب الله شو مفهومة، إن كانوا يقولون أنهم حزب الله والثانيين هم حزب الشيطان. من الظلم أن
بس
أن
لكن نسمع. دكتور محمد وعذرا للمقاطعة، من أقام الدنيا ولم يقعدها ما هم حزب الله ولا هم الشرعيين ولا هم فئة المثقفين.
فئة المثقفين يدافعون يقولون أن ما قاله الشيحي كلام غير صحيح وغير قابل للتصديق وغير قابل يعني لعقل ذو يعني في حالة سليمة أن يصدق ما قيل، ولذلك استجاب له ومنهم الأخ محمد العريفي وغيره، استجابه استجابة عجيبة جدا لما لكلام ليس له ليس عليه دليل إطلاقا، وإن لا هدف للليبراليين كما يسمونهم ولا العلمانيين ولا كما يصنفونهم وإلى آخره، كأن هذا الملتقى كأنه ملتقى نظمه أناس من خارج البلاد يعملون على 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 إضعاف وحدة هذا الوطن، بينما هو ملتقى لأكبر تجمع من المثقفين والمثقفات في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام بكل طاقمها موجودين وكل الناس موجودين، والذين حضروا هم الذين يسيرون الحركة الفكرية في هذه البلاد، أما الذين بكل أسف يعني يعيشون في عالم مختلف في وجدانهم في ذاكرتهم في تفكيرهم عن واقع مجتمعنا، هم الذين أرادوا أن يجعلون من هذه القضية قضية، بينما للأسف إنها لا أنا لا أدري كيف أخطأ زميلنا صالح الشيحي وكيف خدم أولئك الذين يتربصون بهذا الملتقى شرا.
نعم هنا السؤال، يعني ما قلته أن يعني يبقى أن صالح الشيحي ليس محسوبا على يعني الشرعيين فئة الشرعيين أو فئة حزب الله بما تسميهم، بل هو محسوب في صميم الكتبة الإعلاميين، وأنت تعرف هذا
أخي عبد العزيز. للأسف إن أخواننا اللي هو حزب الله أنهم إذا سمعوا حتى ولو كلمة من عدو حقيقي، عدو لمن يعتقدون إن لهم عدو في داخل هذا الوطن،
نعم.
يقول كلمة حتى وهذا احتضنوه،
نعم.
يحتضنوا ما يقول لهم صحيح لصالح الشيحي، إذا كان كما يعتقد البعض إنه يريد أن يتقرب من حزب الله فحزب الله سيرفضه إلى يوم الدين، يعني لن يقبلونه ولن يقبلون هؤلاء إلا أنهم استغلوا ما قالوا ضد من يعتقدون أنهم مناوئين لهم بينما ليس لهم مناوئة. هل معقول 1000 مثقف ومثقفة أن يعملون شرا لأحد في هذا الوطن؟ لا. هم يعبرون عن آرائهم
دكتور محمد، أرجو أن تبقى معي لتسمع تعليق الدكتور محمد العريفي، وقد اتهمته بأنه تلقف هو وثل من الدعاء والشرعيين كلام الشيحي دون تدقيق، ولكأن الأرض زلزلت زلزالها في قضية بسيطة يا دكتور محمد.
يا أخي هذا الذي قلته لك قبل قليل لما قال الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إن لم يكن هذه الأفعال التي رأيناها من خلال الصور وتصوير الرجال خليني أتكلم، هذا وقتي
أنا سكت
يوم أنك تكلم أنا ساكت، خليني أتكلم
دكتور محمد أستاذنا، أنت يعني رجل أكاديمي وعضو مجلس الشورى سابق ورجل مسؤول، رجاء فقط تعطي الفرصة للدكتور محمد وسأعود إليك بإذن الله تعالى.
والله لو ما تعود إلي أحسن لا يضيع وقتنا.
لا تفضل.
حقيقة الصور التي رأيناها نحن من خلال هذه الصور والرجال الذين يضعون ركبهم بجانب ركب النساء والكتف الذي يضرب في الكتف وهو يصور أمامها إن لم يكن هذا خزيا وعارا يا أخي، ما هو الخزي والعار؟ بعدين هذا الجاهل يا أخي يقول
لا لا إنهم
عفوا يا أخي اسمع كلام خلني يرد عليه،
ما تصفوا
خلني يرد عليه، كلامه جهل، الكلام الذي يقوله جهل، يقول ان هؤلاء المثقفين هم الذي بعدين يقول هؤلاء حزب الله، يا اخي نفخر نحن حزب الله، اولئك حزب الله، نحن حزب الله، نحن المفلحون، اذا نحن حزب الله معناه انت حزب الشيطان ان لم تدخل في حزب الله. بعدين يقول يا اخي ان هؤلاء المثقفين هم الذين يحركون الفكر في هذا البلد، يا اخي خسئوا والله، والله ما يحركون الا فكر ما لا يزيد عن ولا 10% ممن يصدقهم. اللي يحرك الفكر طال عمرك خطباء المساجد والعلماء والدعاة وهيئة كبار العلماء، وأنت تشاهد الآن حتى في أعداد الذين يشاركون في الفيسبوك ويشاركون في تويتر ويتابعون برامج الدعاة، يا أخي بأضعاف أضعاف هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء. نعم. ثم يا أخي هؤلاء أتعبون بدندنتهم،
يعني تضربون في الوحدة الوطنية،
الدكتور عفى الله عنه وأصلحك يا أخي وأنت شايب عسى الله يردك إلى الخير والحق، يا أخي أتعبون كل ما هذا قالوا أنتم ضد الوطن، أنتم تضربون الوطنية، أنتم يا أخي نحن نعلم من الذين لهم علاقات بالسفارات، نعلم من الذين يحضرون حفلات في بعض السفارات، نعلم حقائق والله إن لي اتصال ببعض الجهات في الدولة وهذه الجهات راصدة عليهم أشياء كشفت لي وعلمت حقيقة المفروض هؤلاء في السجن. لا أقصد الدكتور آل زلفة حتى لا يقول إنني أتهمه ذاتيا، لكن بعض من يزعم أنهم حريصون على الوطن هم أبعد الناس عن الحرص على الوطن، هم يا أخي أقوام ما همه إلا أن يعني أن المرأة تخرج في سفورها، أنه يختلط بالمرأة، أنه يجلس وبجانبه بنت، أنه يحط رجل ويسولف معها، فكنا الهيئة لا تمسكنا، نعمل الحفلات التي نريد من غير ما يعترض علينا أحد. يا أخي هذا الواقع مع الأسف، يعني إذا كنا نحن ضد الوطن إذن أنتم مع من؟ ماذا تريدون بالوطن؟
نعم.
يا أخي إذا كان ولله الحمد المشايخ هم مستشارون عند وزير الداخلية وعند عند عند الملك وعند غيره، وهم وفي كثير من الأحيان يستعانوا بنا ونحن أعضاء في لجان المناصحة. نعم. وخطباء رسميون وغير ذلك، ويقول لسنا حريصين على الوطن، حقيقة هذا اتهام لا نقبله. ثم أيضا قوله يا أخي يعني أنا أعجب سبحان الله، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني هذا الغضب العارم من تغريدة لا تتعدى سطرين ونصف، كأنهم يقولون يا صالح تكفى لا تزود لا تكشف المستور. أنا لم أعتمد على كلام صالح يا أخي لما اتخذت قراري ودخلت في الموضوع، وهو يظن بأني قريت التغريدة وعلى طول ثرته. يا أخي لنا علاقاتنا بماريوت بالعربي، يعني لنا علاقاتنا بالريسبشن اللي يشتغلون، عندنا أشخاص محبين نتصل بهم، نمر أرسل أحد يسأل، وصفوا لنا يا أخي واقعا سيئا جدا. بعدين الدكتور من سكان الرياض يقول أنا كنت أمر عليهم، يروح عند عياله ويجي يجلس ساعتين معهم، الأخ صالح ساكن معهم يا أخي في فندق 3 أيام. نعم. يراهم ليلا ونهارا، لاحظ ليلا ونهارا، وبالتالي الرجل استطاع أن يحكم من خلال ما رأى. ولا تظن يا أخي يا دكتور محمد عفى الله عنك وأصلحك، لا تظن أننا مخفات، والله أنا قريت تغريدة للدكتور للأخ صالح وعلى طول طرت في عجته، يا أخي احنا شبنا وحرمنا على ما قال هذاك وأساتذة الجامعات من 20 سنة، يعني لسنا صغارا يذهب بنا تغريدة وتردنا تغريدة، عسى الله
جزاك الله خير
يهديك ويصلح قلبك.
شكرا دكتور محمد آل زلفة. ابتداء قبل أن أعطيك الكلمة أقدم لك اعتذاري الخاص واعتذار البرنامج، ربما في كلمة ندت من ضيفي الكبير، هو كان يقصد ما قلته ولم يقصدك أنت شخصيا. تفضل دكتور محمد.
أنا أدعو الله سبحانه وتعالى للأخ الدكتور محمد العريفي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه هاديا مهتديا.
آمين آمين.
لنا أن يجعل منه خيرا لهذا الوطن، وليس آمين. وليس مساعدا آمين. على شق المجتمع إلى شقين.
آمين. لنا
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويجعل الذين يقفون إلى جانب في صفه أن يعترفوا إن أبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن هم الذين يعملون من أجل مصلحة هذا الوطن، ليس أحسنت. هناك على أديم هذا الوطن.
أحسنت، يعني هذه الروح الخليقة يا دكتور محمد.
جزاك الله
أقول
خير.
هذه الروح الخليقة يعني بكما والله يا دكتور محمد. تفضل، هل لك تعليق على ما علق به ضيفي الدكتور محمد العريفي؟
والله أنا أتمنى من الأخ محمد أن لا يأخذ ما قاله شريحي في السطرين اللي كتبها مسلمة، ولا يعتقد أن الأخ صالح الشيحي الذي يقيم في الفندق كما يقول، وأنه يراقب ما كان يحدث وما كان كذا إلى آخره، ثم يأخذ الأمور على هذا المحمل. أنا أبري أيضا صاحة الأخ صالح الشيحي أن يتهم أخوانه وأخواته من المثقفين من أبناء هذا الوطن هذه التهمة التي تلقفها البعض لكي يجعلوا منها قضية، بينما هي في الواقع أنا لا أعتقد أنها قضية ولن تضر بأحد إطلاقا، إلا بمن يتربص بهذا الوطن شرا من سواء من داخله أو من خارجه، حينما يقول تفرجوا على السعوديين، هذا هم السعوديين يختلفون على قضايا ثانوية تافهة لا قيمة لها. يعني قضية والله المرأة يا أخي هذه موجودة في حياتنا كلها، المرأة موجودة في المكان الذي تتحاور فيه مع زملائها المثقفين، المرأة لابد أن تتحدث ويتحدث إليها الناس في مكان مفتوح، في مكان يراقبه الكل، في مكان أيضا ما أعتقد فيه ولا فندق في المملكة العربية السعودية إلا فيه كاميرات لاقطة لكل من يدخل ويخرج ويتحدث ويقول شيء. إذا كيف يصدقون يا إخوان؟ هذا لا تأخذوا الأمور بهذا الشكل، مما يغر في النفوس ويؤثر في حياة الناس، واتهام الناس صعب يا أخي دكتور محمد، يعني خاصة العفيفات الشريفات وهم كلهم إن شاء الله على ذلك المستوى، لا تقولوا والله إلا يجلسون مع بعض ويتحدثون إلى بعض وأرجلهم يعني فوق بعض، مع هذا الكلام يا جماعة يتصورون هذا وهذا لم يحدث، أنا لم أرى هذا ولم يشاهد، ولدينا 1000 شاهد من المشاركين في هذا الملتقى، ولو أنضم إلى الشيحي 2 3 4 5 لربما نقول والله شيخنا العريفي ومن نحوه في اقتناص هذه الفرصة، نقول والله يمكن معهم حق لحد ما أن يقولوا رأيهم، لكن تغريدة من نفر واحد ربما في تحت حالة نفسية معينة أراد أن يجعل أخواننا الذين قاطعوا الملتقى. أنا كنت أتمنى أن أشوف محمد العريفي، سلمان العودة، عوض القرني، غيرهم إنهم كانوا
والله، ونحن كررنا هذه الدعوة
حتى ولو موجهت لهم الدعوات، لماذا لم يحضروا؟ أنا أضربك عن نفسي، أنا لا أوجه لي دعوة ولا كذا، ولكن حرصي على مصلحة وطني أن أكون مشاركا أينما كنت، لا أطلب أجر مثل ما يطلبون الأخوان الذين يحرصون على برامج التلفزيونية من أجل الحصول على مبالغ أو الذهاب.
أبشرك ما يأخذوا شيء،
ويطالبون بأجرة بأجر. اسأل الدكتور عريفي، هل عمره ذهب إلى مكان دون أن يطالب بأجر يفرضه هو؟ هذه اما نحن المثقفين لا نطلب الا
من قال لك؟ لحظه يا زلفه، لحظه يا اخوي، من قال لك؟
عفوا
قال لك اننا ناخذ اموال؟ تفضل
دكتور محمد،
لحظه، لا دكتور
عفوا، لا عندما ارجوك
لا خلاص، انت انا لا ارضى مثل هذا،
اعطيك الفرصه،
دكتور محمد ولا تتهم نياتنا، نحن نعمل لله وندعو الى الله ونسافر على حسابنا ونسكن على حسابنا، واتحداك أن تثبت أني إذا سافرت للدعوة أني أقول لهم أعطوني فلوس، ولا ما ألقي المحاضرة إلا بفلوس، هذا أنا جاي للرجال ببلاش وطالع جدة ببلاش، عندي محاضرات، فأرجوك احفظ لسانك ولا تتهم نيات الدعاة، واعلم أن بني حمزة فيهم رجال، إذا أنت عندك إنسان عندنا 20 إنسان.
من يمول رحلاتك يا
محمد؟ أنا يا أخي تاجر، أنا يا أخي راتبي 30,000 وعندي عمل في العقار بالملايين، أبوي تاجر الحمد لله وضع المادي جيد، وانا لازم اروح اطر زيك اقدم على فلان وفلان، اعطوني فلوس وانا كمان مثقف، ولا يا حبيبي اروح الكتابات عشان يرضون عني ويكتبوا لي. لا تتهم الناس يا
دكتور محمد، الله يعطيك العافيه، خلاص دكتور محمد، الحق الذي عليك ستفقده دكتور محمد الزلفة. يا دكتور محمد ارجوك، دكتور محمد جزاك الله خير، شاكر جدا لك هذه المداخله الكريمه منك، فقط كي نهدئ الموضوع، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك، سنبعد تماما عن موضوع التهمة وانت فنتها، وأنا أشهد بهذا سواء لك أو لكثيرين من الدعاة والله على حسابهم يذهبون. وأنا شخصيا رافقت أحد العلماء في الصيف الماضي ورأيت ما يفعل، وتهمة الحقيقة الرخيصة اللي يرددها الكثير طبعا بأنكم تتعاطون أموالا تتعاطون نقودا، أنا أشهد لله شهادة والله أسأل عنها أن والله إنكم تدفعون من جيوبكم. وأعرف أنا زميل لي الدكتور محمد السعيدي طلب مسكين في قناة صفا ما عندهم فلوس، دفع من جيبه الخاص تذكرة وراح، وأنا أعرف أحواله وهو صديقي.
والله يا أبو أسامة ما دام أثرته أنا كنت عسى الله أن يقبل ويحسن النية، أنا كنت الأسبوع الماضي في هولندا وبلجيكا والدنمارك، والله العظيم أنت ذاكر على حسابي ومدي معي عيالي اثنين عبد الرحمن وإبراهيم شباب تذاكرهم على حسابي، السكن على حسابي، الأكل على حسابي، لم أخذ منهم درهما واحدا احتسابا وقربة إلى الله تعالى، بل إنني في كثير من الأحيان أودي هدايا على حسابي، وفي كثير من الأحيان أيضا أدعمهم، يصير يحتاجون كذا ولا كذا أدفع لهم ما يتيسر نعم. سواء مني ولا أخذ من بعض المحسنين، فلا يظنن يا أخي، لأن هذه التهمة أحيانا
نعم.
يعني يثيرونها كثيرا وهم لا يعلمون الحقيقة. والله هذا لا اطلع على حساباتي ولا اطلع على وضعي في القنوات ولا شاف له، يعني ليس هناك أي دليل، مجرد شافك تطلع في القنوات ولك جمهورك قال ليه يعطونها فلوس، من قالك أن يعطونك فلوس فحقيقة يعني؟
لا أنا فنت هذا، أعود إلى يعني هذه الغضبة التي تحتريك يا أبا عبد الرحمن، يعني انعكست على علاقتك مع الكتبة الإعلاميين أيضا من جهتهم، وأنت للتو وصفتهم بعضهم بالأغبياء بالمنافقين بي 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 كذا، هم من جهتهم يصفونك بالمهووس المتهور النرجسي الباحث عن الشهرة الإعلامية وكذا، من بدر بن سعود العريفي إلى سعود الرئيس بل إلى زميلنا الآن صالح الطريقي وقائمة طويلة من الزملاء الإعلاميين، ما سبب تشنجهم ضدك؟
والله يا أخي هذا السؤال يوجه إليهم، أما أنا فالذي يعني لا يعالج إلا بالحدة نعالجه بالحدة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج بعض المواضيع مع أصحابه بالرفق واللين وبعضهم شد عليهم يعني تعلم لما في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه وقال لن تنتهي ابن الخطاب حتى ينزل الله بك نازله ودخل في الإسلام. معاذ لما طول الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله قال له أقتلته بعد أن قاله وتغير وجهه. فكون الإنسان يغضب في نصرة الحق هذا لا بأس به، صحيح أن الأصل الرفق واللين والتلطف، لكن إذا كما قال الله تعالى يا أخي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فبعضهم يعني يحتاج إلى أن تغلظ عليه خاصة إذا كان يكذب، إذا كان يكذب أو يدعي ما ليس له، فما تطيق أحيانا أنك تسكت تقول يا أخي يا حبيبي بارك الله فيك، هالموطن ما في بارك الله فيك يا حبيبي، هالموطن فيه أنك يعني تحد له السيف وتبري له الصوت وتعطيه على ظهره حتى يتأدب مرة ثانية، إن بني حمزة فيهم رجال. أما إذا كان الواحد يا أخي سيبدأ يلقي هذه التهم ويقول يا رجال مطاوع حبيبين، يا رجال الله لو تستلم اليوم إلى بكرة ما درى عنك، صحيح نحن أحيانا نتغافل عنهم لاحتقارنا، يعني أنا أعلم بعض الناس يكتب ويجيني رسائل يا شيخ فلان كتب فيك وفلان كتب فيك، وعندي فريق يجمع أصلا هذه الأشياء، لكن والله يا أبو سامة لا أكتمك والله العظيم وأنا أقسم وأنا غير حانث أني لم أقرأها، عندي من يقرأها إذا احتجت إليها، أني لم أقرأها لأنها مضيعة وقت ولأنهم يا أخي يكررون الكلام، يعني مع الأسف حتى الدكتور محمد عفى الله عنه وأصلح قلبنا وقلبه، يعني لما قلت له أنت عندك إضافة أعاد نفس الكلام، والوطن والمثقفين وهم يا أخي عندهم علكة يمضغونه ويحطونه على جنب إذا تعبوا بعدين يخذونه ويمضغونه مرة ثانية، هو هذا الكلام، يعني لو بتبحث في كل المقالات التي كتبت عن العريفي مثلا تجدها حسب ما ينقل لي الفريق اللي عندي لا تخرج عن مسألة يبحث عن شهرة، مهووس بالشهرة، يبحث عن أموال،
نرجسي.
إيش معنى نرجسي؟ يعني رومانسي؟
لا ما هو رومانسي يعني يحب مديح نفسه
يحب يعني هي أخت تحب الشهرة ويحب كذا، وهذه أمور كلها تتعلق بالقلب كلها، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيب.
طيب لكن في المقابل دعني أنا أعطيك يعني مثال، أيضا أنت أمطرتهم بهجائيات يعني مقذعة ومتكررة إلى الدرجة التي وصفتها فيها أنهم لا يستأهلون بصاق المفتي.
أنا صعبة يا أخي. أبو أسامة لم أعمهم جميعا، أنا تكلمت عمن يقدحون في الدين، يعني واحد من الكتاب لا يستحق أن أذكر اسمه، هل تصدق أنه يقول أن تغسيل الميت وتكفينه هذا يعتبر نوع من الوثنية ونوع من الجاهلية؟ والمفروض يموت الميت نطلع من المستشفى، ما هو نظيف في مستشفى، نضعه في كيس صحي وندفنه معقة وندفنه، هذا ألا تستحق أن تقول أنه لا يساوي جزمة الذي يقول هذا الفجور ويتكلم بهذا؟ إذا كان واحد ثاني يقول أنا غير مقتنع أن الإسلام يأمر بقطع اليد، قطع اليد هذا قديما اقطعوا يد السارق، لا الآن علموا الصنعة، لأن الآن عندنا بطالة، وكيف يستعمل يده في الكمبيوتر إذا قطعت يده؟ المفروض نعطل حد السرقة، إيش تقول فيه يا أخي؟ حد من حدود الله نازل في القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هو يقول لا لا هذا كان في الجاهلية، هذا أليس كفرا يا أخي؟ هذا ألا يستحق أن تقول هذا لا يساوي بعوضة الذي يقول مثل هذا؟ طيب. فأما الفضلاء منهم، وأنا أقوله الآن لهم أرسل رسالة إليهم وهم يعرفون يعني من أقصد، الفضلاء منهم الذين يكتبون في مصلحة المسلمين، مصلحة الوطن، مصلحة أهل الخير، في نصح الأمة، محاربة الفساد اللي موجود، مناصحة للناس في واقعهم، هذا بيض الله وجهه، والتقيت ببعضهم والله في طائرات أو في غيرها أو في بعض اللقاءات أسلم عليه وأقبل رأسه وأقول له بيض الله وجهك. أما يا أخي من يحارب الدين ومن يعني يحاول أن يتنقص أهل الدين أو يحاول أن يثير شهواته ويجعلها أصلا، وإن عندنا أمثالها يعني والكافرين أمثاله كما قال الله. نعم. يعني يستحق من يقف أمامه.
طيب أبا عبد الرحمن، المداخلة الهاتفية الثانية من الأستاذ صالح الطريقي الكاتب في صحيفة عكاظ، حياكم الله أستاذ صالح.
أهلا دكتور عبد العزيز
حبيبنا، يعني
أحييك وأحيي الدكتور العريفي.
الله يسلمك أستاذ صالح، وأنت أحد الذين أنا أزعم عناهم الأستاذ الدكتور محمد، لك كتابات غاية الحقيقة يعني في الروعة، تحارب الفساد وتكتب في الشأن العام، أنا أشهد بهذا، مع أنه لك فكرك في بعض الموضوعات، وربما أنت علقت على الدكتور محمد العريفي في بعض الأشياء التي اختلفت فيها معه، لكن يعني ثمت من يشكو هناك سوء تفاهم بين بعض الدعاة والكتبة الإعلاميين، ثمت جفاء، هناك اتهامات متبادلة، برأيك ما السبب في هذا؟
والله يا دكتور ربما السبب هي الحدية من الطرفين، حقيقة الحدية من الطرفين، يعني كلا الطرفين لا يطرح رأيه على أنه رأي قابل للصحة أو للخطأ، هو يطرح رأيه على أنه حقيقة، وبالتالي هو يمثل الخير من الجهتين الحقيقة، وإن كان الحدة عند الدكتور العريفي أعلى كثير، لأنه الآخر يتهم مثلا من يحمل توجه الدكتور العريفي، يتهمه بالظلامية، بينما الدكتور العريفي يتهم الآخرين بأخلاقياتهم، بأنهم هم خونة للوطن، بأنهم هم زوار السفارات، وبالتالي أنا كنت أطالب أنه على هيئة الصحفيين أن تحمي نفسها وتتجه إلى المحكمة ليفصلوا بينهم، يعني عندما يتهم الدكتور أشخاص بأنهم بدون أن يسميهم، يعني خليني أنا أتكلم لما أجي أقول أن الدعاة مرتشين، ما يجيني الدعاة الآخر يقولوا لي يا أخي حدد ليه تتهمنا كلنا، فهذا كان التوجه أنه عليك يا هيئة الصحافة أن تتجه إلى المحكمة وتحاكم العريفي، عندك أدلة تثبت تجيبهم هذول الخوان خلينا نحاكمهم، إذا ليس لديه عليه أن يعاقب.
نعم.
لأنه في النهاية هو،
ولكن أنت طالما هو لم يحدد أشخاصا بعينهم، كيف تتقدم هيئة الصحفيين للمحكمة يا أستاذ صالح؟
باختصار يا دكتور، هيئة الصحفيين تمثل من؟
تمثل الصحفيين والكتبة الإعلاميين،
تمثل الصحافة بأكملها.
نعم.
لأنه الكتاب والصحفيين انتخبوا هذه الهيئة لتدافع عن حقوقهم.
عفوا أستاذ صالح، يعني هذه بيني وبينك يعني كزميل إعلامي، بالله تبغون نصدق الهيئة تتحرك لهذا الموضوع؟ لم تتحرك لأدنى من هذا وأقل من هذا، وأنا وياك عارفين من نفس عارفين البير وغطايا أستاذ صالح.
وللأسف الشديد أنا حقيقة أتفق معك يا دكتور، أنه حتى رد الهيئة على الدكتور العريفي عندما خرج تركي سديري وأنه الهيئة أكبر من العريفي، ما احترامي له، هذا مو خطاب عقلاني. في النهاية الدكتور العريفي كما نريد ونطالب أن يحترم الآخرين وإنسانية الآخرين، علينا أن نحترم إنسانيته أيضا، ما نجي نقول نقلل بقيمته. هي أحدى إشكالاتنا أننا نتهم بعض اتهامات للأسف الشديد لا ننتبه أنه لكل شخص، كاتب كان أو داعية، هو في النهاية لديه جماهيريته، وعندما يحدث هذا الخلاف هذا يعني أنه هذا نحن نمزق المجتمع.
نعم، وبرأيك طيب ما الحل؟
هذه إحدى إشكالياتنا، أنه علينا أن نتحاور لا أن نقذف بعضنا بالتهم الأخلاقية، هنا تكمن الخطوبة.
طيب أستاذ صالح، الحقيقة أنا حفي بهذا الخطاب والموضوعية منك، لأنك لم تتهم الآخرين، بل أنت يعني جمعت الفريقين، قلت لدينا إشكالية من الطرفين. طيب يعني إلى متى برأيك سيظل هذا التراشق؟ يعني ما يمكن إيجاد يعني مساحة مشتركة بين الدعاة والكتب الإعلاميين يعني لخير وصالح هذا الوطن؟
أنا في اعتقادي هذا سيحدث عندما تكون هناك لوائح وأنظمة تحميني من الآخر عندما يتهمني، وتحمي الآخر مني عندما أتهمه بأخلاقياته. عندما نحفر بنوايا الآخرين لابد أن يوجد قانون يحاكمنا. هنا لن يحدث هذا الخطيء. الأمر الآخر والمهم، علينا أن نؤمن بأن ما نطرحه هو رأي مفهوم رؤيتنا. يعني أذكر الله يرحمه ابن ثمين عندما طرح عليه أحد الإخوة سؤال أنه ما رأي الإسلام في شيء ما، فابن ثمين رحمة الله عليه قال له أعد السؤال، فقال له ما رأي الإسلام، قال له أعد السؤال إلى أن قال له ما رأيك.
طيب
كان ابن عثيمين يقول أنا لا يوجد أحد يمثل الإسلام كاملا. طيب، أنت تمثل وجهة نظرك أو رؤيتك للإسلام. الإشكالية أن الغالبية يطرحوا على أنه هو يمثل الإسلام، وهنا الخطورة.
طيب هذه نقطة مهمة جدا ما طرحته الحقيقة، ودائما الحديث عنه. أستاذ صالح، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة منك، أدعوك إلى الاستماع إلى تعليق ضيفي الدكتور محمد العريفي. ونبدأ من الأخير الحقيقة، لأنه دائما الأخوة زملائنا وأحبابنا الكتبة الإعلاميين عندما يردون على مثلك وعلى غيرك الحقيقة من الدعاء، أنتم تمثلون رؤيتكم أنتم للإسلام وليست رؤية الإسلام، كيف تعلق على هذه النقطة؟
صحيح، هذا الكلام صحيح فعلا. أنا لما أذكر رأيي في قضية معينة، أنا لست يعني لا أعرف أن المسلمين أجمعوا على هذه المسألة، وبالتالي أحكي أنه إجماع أو أنه نظرة الإسلام، إنما أنا أتكلم عن شيء محدد وهو رأيي مثلا أن هذا الكاتب أخطأ، رأيي أن هذا الملتقى كان سيئا، رأيي الشخصي. وبالتالي هو لما يرد عليه أيضا يرد عليه شخصيا، لا يرد على غيري. هذا شيء. الشيء الثاني، يعني أنا أشكر الأخ صالح جزاه الله خير على أدبه، يعني وإن كان يعني لما قال أنني أنا قلت أن الصحفيين كذا، أو فيقول لو قال أحد أن الدعاة يرتشون، فأقول لك كلامك صحيح، لكن أنا أيضا لم أعمم جميع الصحفيين. حتى فيما تكلمت في كتاباتي وفي غيرها، أنا لما أتكلم عن فريق معين. فلو أنه قال مثلا إنسان عن الدعاة، قال أن الدعاة الذين مثلا يتكلمون بغير ما يريد الإسلام لأجل رشاوي هؤلاء سيئون، نقول له صح، أنت ما ذممت كل الدعاة، لكن لو قال إن الدعاة كذا لقلنا عممت. كذلك أنا ترى في كلامي لا أعم الصحفيين. أنا أدري في صحفيين جيدين بالرغم من الملاحظات الكثيرة على كتابة الأخ صالح ترى أيضا، لكن في صحفيين فضلة. بالعكس، أنا أقول جزاهم الله خير وعسى الله أن ينفع به.
مطالبته بإيجاد لوائح وأنظمة تضبط الفريقين.
قصدك مطالبته بالمحكمة؟
بالمحكمة
أبد. يا مرحبا، أنا أتمنى يا أخوي أحد منهم نجلس عند قاضي. أنا عندي ملفات على عدد منهم، ولا أحصي عدد المحامين الذين كلموني بيترافعون جزاهم الله خير، يقولون ما نبغى شيء منك بس خلنا نسكتهم، وعندي ملفات مجموعة. لكن يا أخي يعني لا أرى أن الأمر يستحق أنك تجلس أمام قاضي ليقضي بينك وبينه، أو تجلس أمام يعني أمام غيره ممن يريد يعني سواء وزارة الثقافة أو غيرها. فلو لو يعني اشتكونا أقول يا مرحبا والله يحييكم ويبشروا بالخير.
ما أظن يبشروا بالخير.
والله يا أخي
معكم قضاء وجمعتكم منكم وفيكم.
حتى لو غير القضاء
لهم يروحوا لوزارة الإعلام.
خلهم يروحوا لوزارة الإعلام. أتحداه يثبت شيء. أنا أقوله الآن لا يستطيع يا أخي. أنت أنا لم أسمي أحدا ولم أتهم أحدا ولم ما أتهمت أشخاص معينين. قلت يوجد في الصحفيين ناس فاسدين، يوجد في التجار ناس فاسدين، يوجد يا أخي كل يوجد في الدعاة ناس فاسدين.
صحيح صحيح. طيب أستاذنك في هذه المداخلة من الدكتور محمد السعيدي. حياكم الله دكتور محمد.
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور عبد العزيز، وأهلا ومرحبا بشيخنا الدكتور محمد العريفي.
مرحبا بك.
حياكم الله دكتور محمد. الظاهرة حلقة يعني حركتك ويعني أكرمتنا بهذه المداخلة، تفضل.
لا الله يسعدك يا أخي الكريم. أنا هناك نقطة أنا أحب أن أتحدث عنها، وطالما تمنيت أن يطول الحديث حولها، وهو أننا في المملكة العربية السعودية نعيش في وطن محسود من الجميع، ونحتاج في حقيقة الأمر إلى جبهة داخلية يتضامن فيها جميع الناس وتتضامن فيها جميع الأطراف. وهذه الجبهة الداخلية لا يمكن أن تقوى بالمعاندة والمناكفة، لا يمكن أن تكون قوية وهو يوجد فيها تيارات متعاندة متناكفة. التيار الأصغر يعاند التوجه العريض الشعبي الذي تتبناه مواثيق الدولة وأنظمتها الأساسية. عندما يوجد مثل هذا التيار الذي يعاند التوجه الشعبي ويجد تشجيعا من مؤسسات حكومية، يحدث اختناق وتشنج بين المواطنين، ويحدث تباغض وتكاره. هذا التباغض وهذا التكاره هذا ليس مضرا فقط دينيا بنا، بل مضر في بأمننا الداخلي وأمننا الخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلى أمن الخارجي بإذن الله. فأنا أتعجب من أول أو أولا عندما تحدثتم عن قضية البهو وبهو الماريوت.
نعم
فلنفرض أن هذه القضية أو أن صالح الشيخي أخطأ وتجاوز، فلنفرض نسلم جدلا أنه أخطأ وتجاوز في هذه القضية، ألا يكون الذي حدث في البهو مخالف لأعراف المجتمع؟ بالتأكيد هو مخالف لأعراف المجتمع باعتراف الكثير منه، حتى لو لم نقل إنه محرم فهو مخالف للعرف. لماذا نحمي أمورا مخالفة للعرف في وقت نحتاج فيه إلى حماية بنيتنا وحماية لحمتنا؟ ثم من العجب أننا نجد أن وزيرنا عبد العزيز خوجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الشفاء، الوزير الدبلوماسي الذي كان في لبنان في وقت الصراعات العجيبة، الصراعات المحتدمة، وكان دبلوماسيا يفترض أنه في خدمته في وزارة الخارجية تعرف على كيفية إدارة الصراعات وكيفية التخلص منها، نجد أنه بنفسه يقف طرفا في هذا الصراع، مع أنه يفترض أن الدبلوماسية دبلوماسيا فلنقل أن عنده رأي عنده وجهة نظر، الرجل دبلوماسي وضع في هذا المنصب لكي يحمي منصبه.
هنا دكتور محمد نعم. ربما أنقل وجهة نظر يعني أنا من قربي من معالي وكذا، هو لم ينحز لأي طرف بقدر ما كان قصده إيقاف، لأن المسألة فيها أعراض، فتألم الرجل من هذا فقال كفى يا صالح الشيعي وأوقف يعني كي نعم. يعيد هذا الموضوع، لأن المسألة مسألة أعراض.
أنا سأسأل يعني صالح الشيخي هل كتب 30-50 تغريدة صالح الشيخ كتب تغريدة واحدة ثم هم انهالوا عليه، انهالوا عليه بعد تغريدة واحدة، فكيف يقول له كفى؟ أنا أقول كفى لو كان الرجل لم يتوقف، لو كان إلى اليوم وهو يكتب تغريدات، لكن حقيقة الأمر أنه كتب تغريدة واحدة ثم جاء الوزير. إذا نحن نطالب الوزير في كل خطأ أن يبدي رأيه. هل يستطيع الوزير اليوم أن يتحدث عن مقال ناديم بدير الذي كتبته قبل يومين وتهزمت فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يستطيع أن أنا أريد منه تغريدة في هذا، أنا أريد منه أن يقول لها توقفي. هل يستطيع أن يتحدث عن فلان؟
يا شيخ بلغتكم الشرعيين يعني، لأنها كتبتها في يعني مكان في مصر، في مكان آخر يعني، ما هو في قناة ثانية قالت بذلك، ولم تكتبه في صحف سعودية كي يتدخل.
هناك كتابات في صحف سعودية، فننحي ناديم بدير. هل يستطيع أن يكتب لمحمد أبو الخير في كل ما كتب مخالف؟ هل يستطيع أن يكتب لمحمد آل الشيخ؟ هل يستطيع أن يرد على عضوان الأحمري؟ هل يستطيع أن يقف وراء كل أحد؟
طيب لا،
إذا نحن نقول يجب أن يتنحى أو يرتفع الوزير عن هذا الأمر ويكون دبلوماسيا. لكن هناك انحياز الحقيقة.
في قضية
أخرى يا أخي الكريم أريد أن نتحدث فيها، قضية الإرهاب الفكري. هناك قرائن، أنا لم أحضر إلى البهو، لكن هناك قرائن أثبتت لي أن ما حدث في البهو صحيح. معي؟
نعم.
وأعظم هذه القرائن هو الإرهاب الفكري الذي حدث. أناس كثير جدا لتغريدة واحدة انهالوا انهيال مباشر وسريع. لماذا؟ لكي يمنعوا أصوات أخرى غير الشيخي يمكن أن تتحدث غيرة ممن رأت، يمنعوها من الدخول في هذا الأمر. هذا الإرهاب الفكري لا يمكن أن يكون إلا وهناك حدث صحيح، وإلا من عادة الإنسان عندما يجد أن هناك تبلي وتجني أن يتجاهل، لا سيما أنها تغريدة لا تتجاوز 140 حرف.
نعم.
لكنها عدم التجاهل هذا وهذا الإرهاب الفكري الذي حصل أوقف أناسا، منهم رجل أنا أعرفه ليبرالي حتى الثمالة، ليبرالي حتى الثمالة، حضر في هذا المكان لكنه لم يجرؤ أن يكتب، مع أنه قال في مجالس خاصة، قال إن الذي شاهدته ثلاث نقاط لا أستطيع أن أتكلم، قال كلمة لا يمكن أن يقولها الشيخي في وصف هذا المكان. ولكن الإرهاب الفكري الذي حدث نرجو إذا كان الإخوة أصحاب هذا التوجه صادقون أو صادقين أن لا يمارسوا هذا الإرهاب الفكري.
دكتور محمد، أشكر لك يعني هذه المداخلة الكريمة منك، وبالمناسبة أنا أحد ضيوف هذا الملتقى الكريم، لكني كنت، كثيرون طلبوا شهادتي الحقيقة، أنا كنت في فندق كراون بلازا، فندق آخر مع حسين بافقي ومجموعة من الإخوان، لم نشاهد هذا الذي شاهده الأخ صالح الشيخي. وبالمناسبة هو ما وصف ما حصل في الساعة الثانية والنصف أو الساعة الثالثة صباحا فجرا، طبعا أخوكم من الساعة 10 ينام كالدجاج، فما استطعت، لم أرى ولم أسمع ولم أشاهد. يا دكتور محمد تعليق سريع،
أنا عندي سؤال ما كنت أدري عنه، الصور اللي رأيناها كانت الساعة 3:30 فجرا؟
لا، الحقيقة هناك من شكك في هذه الصور وقالت هذه صور، قالوا
لملتقى
هذه
آخر.
صور لملتقى آخر في قطر آخر.
طيب شفنا،
نعم.
شفنا صور أخرى،
نعم.
هذه كلها آخر الليل 3:30؟
نعم، هذا ما أخبرني به الأخ صالح الشيحي، والتقيته قبل أن يكتب تغريدته، التقيته في المطار، يعني سافرنا سويا، هو على رفح الله يجزاه خير اللي ما نعرف مكانه الآن، وأنا على جدة، وأخبرني بكثير من التألم ما رأى.
أسأل الله أن يصلح قلوبهم، أسأل الله أن يصلح قلوبهم وأن يهدي ضالهم يا رب العالمين.
آمين.
أما أنا فحدثني غير صالح، بالمناسبة فحدثني غير صالح الشيحي، وكما ذكرت قبل قليل لما تكلم الدكتور الزلفة لما قال أنت أخذت مصدر صالح الشيح وسكت، يا أخي إحنا عندنا أصدقاء يشتغلون في إماريوت، عندنا ناس في الريسبشن، عندنا شباب نرسلهم اسألوا إيش الوضع إيش اللي كان. فالمسألة هذا ما حصل يا أخي في بيت في 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 حي من أحياء الرياض مغلق عليه، حصل في بهو فندق والحضور 1000 يعني، فمن الطبيعي أن يتكلم أكثر من ذلك، وإن كان ربما أن التغريدة التي طارت بها الركبان هي تغريدة الأخ صالح، صلى الله لا يحرمه الأجر.
أنا بنتقل معك يا دكتور،
نشكر بالمناسبة الدكتور السعيد يزال خير الاتصال،
اتصل. نعم، يعني أنت كذبت ما أشيع عما نسب إليك حول اقتراح تحليل دم المبتعثين في المطار قبل دخولهم، طبعا طارت بها المواقع والحقيقة استغربنا تبغى إخواننا وأبنائنا يأخذوا تحليل دم مساكين وكذا يعني ما القصة ما القصة
لا القصة يا حبيبي أني كنت وصلتني رسالة من أحد المبتعثين يقول يا شيخ الواقع عندنا كذا وكذا فقمت أنا ونشرتها في الفيسبوك عندي وتويتر قلت يا شباب يا مبتعثين أعطوني رأيكم مش هم يقولوا تناقشوا ثقافيا تناقشنا ثقافيا أي فاستلمني مجموعة من المثقفين أن تريد تنشر الفحشاء يا جماعة طيب بينوا لي الحق الذي ذكره هذا الطالب قال يا شيخ أن يوجد عندنا احنا 100 طالب يا شيخ 80% يتعاطون المسكرات وإذا ما تم صدقني يا شيخ الحل حللوهم في المطار
نعم.
هذا كلام الطالب وهذا ذكرته بالنص أنا قلت قال لي أحد الطلاب رسالة وصل نقطتين إلى آخره فجاء مثلا لما يجيك واحد يقول لك الله يقول لا تقربوا الصلاة خلاص لا تصلون الله يقول ويل للمصلين خلاص بلاش صلاة يا أخي لا تقتطع الكلام من منتصفه
نعم.
هذا الذي حصل ولا أنا أدري أنه ليس حلا أنك نعم. توقف لك محلل كل ما دخل إذن نعم. كل واحد يسافر الخارج
طيب.
حللوها
يعني إيش قصة الدعاء والمبتعثين قبل أشهر تكلم الشيخ حسن بن قعود بكلام قريب مما قلت ثم تراجع يعني حتى هناك يقولون بأن موقف من بعض الدعاء بعض العلماء من موضوع الابتعاث وعارف أنت الابتعاث يا أخي مشروع حضاري يتبناه الملك عبد الله شخصيا يا أخي وهؤلاء الجيل من هؤلاء الشباب يعني المجتمع والوطن يعول عليهم في إحداث انقلاب في كثير من المفاهيم سيأتون يعني بعض الأفكار التي درسوها والممارسات التي قاموا بها ومطالبات الحرية والحقوق العامة الشفافية الحرب على الفساد الآليات المدنية حق المواطن في الانتخاب وحق المواطن في المال العام وأشياء كثيرة كلها تصب في صالحي وصالحك وصالح المجتمع
معناه أنهم إذا جاءوا بتصير مشاكل في الدولة
ليه
مدام سيطالبون بحق المواطن ومكافحة الفساد وحق المواطن في الانتخاب حق هذه معناها
أبداً.
معناها بكرة الملك ما يقدر إنه ينتخب هو أعضاء مجلس الشورى بيقولوا لا يا ملك ما يستطيع الملك يعين وزير بيقولوا لا إحنا اللي نعين الوزير صح
يا شيخ أبدا الملك هو من يتبنى هذه المفاهيم يا شيخ
ما دام يتبنى
الملك عبد الله هو من أنشأ هيئة مكافحة الفساد
طيب ليش ما دام الانتخاب مجلس الشورى بالانتخاب والوزراء بالانتخاب ليش ما طبقت
ستأتي بالتدرج يا شيخ محمد أنا لست ناطقا ولكن أنا على يقين من أنها ستأتي
طيب أنا
بالتدرج
عشان ما أحرجك أكثر نرجع للمبتعثين
نرجع للمبتعثين
المبتعثون أنا أتكلم عن واقع عشته أنا ذهبت ودرست على حسابي عشان ما يقول من اللي مولك وما يجي يعطونك فلوس على حسابي درست في نيوزيلندا ودرست وكان معي في القاعة مبتعثين ومتوقعات الأخرى فيها مبتعثات ودرست في كيب تاون في جنوب أفريقيا ودرست في بيرث في بريطانيا ودرست في غيرها وزرت غيرها والتقيت مجموعات من المبتعثين كثير من المبتعثين أخيار وشباب أذكياء وموفقين وحريصين على دراستهم وتحطها على الجرح يبرأ مثل ما يقال لكن لا يمنع أن يوجد منهم
صحيح.
يوجد منهم لا أقول 80% لا والله هذه النسبة نقلتها عن طالب أنا ولأنا لا أقره لا ينكر أحد أنه يوجد منهم ابتلوا بحشيش ابتلوا بمخدرات أنهيت بعثاتهم بعضهم فتيات سعوديات تسكن في استوديو مع طالب غير مبتعث طالب من دولة أخرى إلى غير ذلك هذا موجود قليل أو كثير هذا يعرفه أصحاب الابتعاث أنا لست ضد التطوير ولست ضد الدراسة ولا غير ذلك وبكرة لو خليت ولدي يبتعث لا يقول واحد العريفي يحارب الابتعاث يبتعث ولده لا أنا لا أحارب مسألة الابتعاث بحد ذاته إنما أقول إذا أنت بتبتعث لا بد يا أخي أنك تضع ضوابط يعني هل تصدق أن في بعض الدول يدرس مثلا أنا لسه جاي من هولندا
نعم
طيب ولا غير هولندا جاي رحت بلجيكا وغيرها عشان ما أورط أحد زين هل تصدق أن بعض الدول يا أخي يوجد فيها 1000 مبتعث ليس عندهم ملحق ثقافي بعض الدول ما أقول هولندا بعض الدول ما عنده ملحق ثقافي إنما يتابع عن طريق النت من ملحقية ثقافية في دولة أخرى هالطالب بالله عليك وهو شاب عمره 18 سنة لو أغواه الشيطان بشيء من يتابعه أنا قلت لهم عدة مرات قلت يا أخي ضع عندنا 120,000 مبتعث والخطة القادمة ستوصلهم إلى 150,000 ضع يا أخي لكل 500 طالب مبتعث ضع لهم يا أخي واحد يعتبر أبوهم
صحيح.
والله يا دكتور أنا لما ذهبت إلى هناك صرت كأني أبوهم وكلها اللي جلست 3 أسابيع في بريطانيا هذا طالب يشكو لي مشكلة مع عطاء وهذا يقول يا شيخ في وحدة تعرض لي وهذا يقول يا شيخ أنا دراستي بيفصلوني
هذه دعوة منك إذن للمسؤولين
طيب. هذا الذي أدعو إليه
نعم
وأنا ترى جلست مع مع يعني الزملاء الفاضلين دكتور عبد الله الموسى رجل فاضل في غاية الروعة، جلست معه وجزاه الله خير وكان يعني قبل هذه الأفكار، جلست مع العوهلي مع الفوزان مع مجموعة والعطية الله يذكر
أيضا مع والله مجموعة. نحن نلخص موقفك يا شيخ بغير ما يشاع عنك، يعني أنت لست ضد الابتعاث ولكن تريد بعض الضوابط، تريد بعض الدعم لمعالجة الخلل الذي يحصل هناك.
صحيح، أنا أتذكر موقف في إحدى الدول، ذهبت وخطبت الجمعة، خرجت إلى مجموعة من الطلبة يعني عرفوا أني أنا اللي بخطب، وجو صلوا معنا سعوديين وسلموا عليه، واحد منهم طلع جواله واتصل بأمه قال العريفي عندنا، قالت عطني أسلم، فأخذت الجوال. هي كيف حالك يا أم؟ شو اسمك يا ولدي؟ قال فلان. قلت كيف حالك يا أم فلان؟ عساك بخير. قالت وكيف الولد؟ قلت أبشرك بخير ومصلي معنا وجهه زين
الحمد لله،
أبغاها تنبسط. يوم خلصت قالت لي ترى في رقبتك. قلت والله وين رقبتي أنا بمشي. فيوم خلصت مسكني واحد من الطلاب قال الشيخ ترى هذا هو مروج الحشيش عندنا.
يا ساتر.
اي والله
يا ساتر.
قلت قال بس جايك سمع العريفي موجود يبغى يشوف واحد سعودي يتابعك في اليوتيوب يسلم عليك. قلت له عطني رقم امك مره ثانيه. ما قلت لها ان ولدك كذا. لا 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 والله جيت بس.
لا هذه دعوه نحن نثمنها ونكررها على المسؤولين في موضوع الابتعاث، وهو مشروع حضاري ولا شك يعني سد هذا الخلل. في اتصالات يا دكتور محمد، وأنت ألزمتني إلزام بأن أتيح لك الفرصة. دكتورة حياة بأخضر الأكاديمية بجامعة أم القرى، تفضلي دكتورة حياة وسريعا خلال دقيقة واحدة.
دقيقة واحدة خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الذي بد أقول يعني هذا يتفق عليها جميع العقلاء، أن هناك تلازم بين الدين والثقافة، هذا أولا. الأمر الثاني أريد أن أذكر سريعا سمات المثقفة المسلمة عامة والسعودية خاصة. من أبرز هذه السمات عدم القنوع والمداهنة للتيارات المتعددة التي لا تخدم دينها في موطنها، وبالتالي يتفقر وطنيتها لبلادها التي لها أرفع المراتب في قلوب كل المسلمين. المثقفة السعودية ترى الحجاب الشرعي الصحيح يقدمها للعالم خصوصية تفاخر بها جميع نساء العالم، لأن الحجاب عنوان صادق وسريع المدى المسابقة بين الدين والثقافة. ثم أيضا تنظر للعولمة على أن راح نشر ثقافتنا الإسلامية التي هي صورة للعالمية العادلة، وبالتالي هي ترفض الذوبان كأي ثقافات وحضارات غيرها، بل هي كيف فطنة تلتقط أنضج الثمار وتفتح المجال لكل من يشاهده المدى وطنيتها في الحق والطيب.
أن ينطبق هذا على كثير من مثقفاتنا السعوديات. أنا معليش أستاذنك لأنه والله الوقت داهمنا وثمت محاور لم أطرحها مع الشيخ، لعلك تكتبيها وإن شاء الله تبعثيها في الإنترنت. شكرا دكتورة حياة. معنا الشيخ أحمد الصقي. الدكتور أحمد الصقي معي.
أهلا وسهلا،
حياك الله. تفضل أيضا بنفس الشرط، يعني ما هو عشانك صاحبي سأجاملك أبدا. سريع يا دكتور أحمد تفضل.
أحييك دكتور عبد العزيز، أشكر وسطيتك ووطنيتك، فرصة أشيد بها يمكن في المداخلة الأولى معك في برنامجك. أحيي الجميع أيضا. الحقيقة أنا أريد أن أؤكد على جزئية مهمة من مقاصد الشريعة وكلياتها. نحن نعرف أن الشريعة جاءت بشفط أثرات الخمس، وعلى رأسها ومنها طبعا بعد الدين وغيرها العرض. فحفظ العرض من مقاصد الشريعة. أريد أن أؤكد هنا، والشيخ محمد وأستاذنا وهو أقدر على التعليق على هذا الأمر، أن الشريعة في حفظها لمقصد العرض جاءت بحدين مهمين، وما حد الزنا وحد القذف. فحمت الشريعة الأعراض بمنع الزنا ومنع قربانه وكل ما يوصل إليه، بحرمة الخلوة والتبرج والخضوع بالقول وغير ذلك. ثم أيضا شرعت حد القذف ومنعت أدخلت فيه القذف الصريح وقذف الكناية. وأنا أتصور أن وسطية الإسلام ومنهجه المعتدل في هذا المقام هو ما يحمي سفينة المجتمع، وهو ما يحقق ما نسميه بحماية حتى الجبهة الداخلية. يعني لما يقول الرحمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله، أربع خمس مؤكدات، ويدعونا لأن نجتمع على الحق وأن نسعى لمثل هذا التقارب. أنا أؤكد أن مقصد الشريعة في موضوع العرض هو حفظ كلا الجانبين، وهذا التوجيه يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع، لدى جميع أطياف المجتمع، حتى وإن اختلفوا أن يلزموا مثل هذا. الناصح
نحسن الظن فيه ونعرف أنه أراد خيرا. المنتقد أيضا نفهم انتقاده في مقامه ولا نوسعه، والمخطئ أيضا نتصور خطأه.
هذا الكلام الجميل العام يا دكتور أحمد، إذا أردنا إسقاطه على موضوعنا وما قاله صالح الشيحي كيف تعلق؟
إذا كنت أنت دكتور عبد العزيز قاسم وأنت حضرت هذا الملتقى لم تستطع أن تعلق، فأنا وأنا بعيد عن هذا الملتقى لا أستطيع، لأن الحقيقة لا أحب بما وقع. الصور مثلا التي نشرت تبين أنها صور مثلا في قطر من خلال خلفياتها الموجودة، أنا لا أعرف ما الذي وقع. وتعرف أن الإنسان أن الناس الأصل فيهم البراءة، وهذه البراءة اليقينية لا تنتقل إلى عكسها إلا ببينة واضحة. وتعرف أن حد القذف بالذات مثلا الزنا هناك 4 شهود على حالة مختلفة وتوثيق دقيق في الشهادة. في المقابل بالمناسبة إخواننا الناصحين ومنهم الشيخ محمد هم أخيار يريدون الخير، وموقفهم يجب أن يفهم في سياقه العام. الشيخ محمد رجل فاضل يحبه الجميع، قريب من الناس، في غاية التواضع والتودد للناس. يجب أن نفهم موقفه، وهو وغيره صالح الرجل الوطني صاحب المقالات نفهمه في سياقه. وفي المقابل المخطئين على الطرف الآخر نتفهم أنه أعراضهم محمية ولا يجوز نقلها أو الوقوع فيها إلا ببينة. أنا أرى أن هذا هو الموقف الوسطي، وهو منهج الإسلام في تشريعاته وفي ضبطه لقاعدة الحدود. هذه هي رؤيتي. نعم. أنا سعيد بأن أذنت لي بالمداخلة معنا غير مرتبة.
نحن من شرفنا
فارس الحلقة، يعني أعتذر عن
هاي سناتي لفارس الحلقة يا دكتور أحمد. وأنت أحد القضاة المعروفين، طبعا تركت القضاء وتفرغت للمحاماة، فكلامك من منظور شرعي كقاضي واضح، يعني هو حام حول الحما، ويعني لكن وصلت الرسالة. تفضل.
جزاه الله خير، كلامه طيب، والشيخ أحمد يعني معروف بفضله وعقله، عسى الله ينفع.
جزاك الله خير. هناك اتصال برضو عاجل من الأخ محمد السيد نائب المشرف على قناة بداية. حياكم الله دكتور محمد.
أهلا دكتور عبد العزيز، حياكم الله.
أنا فوجئت يعني بطلبك وإلحاحك على المداخلة، والحقيقة أنا ما نعرف إيش القصة، بس تفضل.
والله لا قصة ولا شيء، بس يعني وشاهد شاهد من مجتمع الرحمة.
نعم.
أنا أقول يعني دكتور محمد العريفي، فقط أنا أتكلم على قناة بداية. أنا الشيخ كان يأتينا مصر دائما ويأتينا في الغوية، يطلع الطائرة ويذهب، لم يأخذ الشيخ ريال واحد مننا.
جزاك الله خير. واحد.
الأمر الآخر، الشيخ يأتي كثير من المدن وأنا أعرف ذلك ومتواصل مع مكاتب الدعوة، لا يأخذ لا أموال للسكن ولا أموال للطيران ولا أموال للمحاضرات. أنا أقول يعني يا شيخ عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، أنت أول من أقصي من الإعلام، ونحن كنا نتابعك في جريدة المدينة وغيرها منذ أن كنا صغارا، فنحن صغار فنريد أن نعيش مجتمع الرحمة.
جزاك الله خير دكتور، بس لا تكبرني لساعني صغير.
لا. أما من يتغنى بحب الوطن فشيخ محمد يحب الوطن ويدلل على أفعاله. وقولوا لنا الذين يتغردون بحب الوطن أين إنجازاتهم، أين مصانعهم، أين شركاتهم، أين تلك المشاريع التي ناقها في تنمية الوطن، ليس إلا كلاما وتسخينا للساحة الداخلية. فنرجو
نعم دكتور محمد السيد نائب المشرف العام على قناة بداية، الحقيقة أثمن لك هذه المداخلة والتجاوب السريع. اللهم لا حسد يا دكتور محمد، الله يزيدك في مالك وفي أبنائك ومن قول زوجاتك، بس تكفي واحدة. لكن طلعنا أنك من أكبر المتابعين في تويتر، ووجدنا شريحة الدعاء هم الأكثر حضورا في هذا مواقع التواصل الاجتماعي، بل تجاوزت سلمان العودة، كنا نظن الشيخ سلمان هو نمبر ون، لكن ما شاء الله ب100,000 في تويتر، يعني إلى ما تعزو السبب. اللهم لا حسد يا أخي، بنبارك لك يعني هذه الجماهيرية إلى ما تعزوها الحقيقة.
والله أنا ذكرني الأخ الدكتور محمد السيد عبارة جميلة ذكرها في الأخير، قال كل من يدعي حب الوطن فليبين لنا ما هي إنجازاته.
نعم.
طيب إيش إنجازاتكم في مكافحة المخدرات؟ نعم. إيش إنجازاتكم في نصرة البلد في حرب الحوثيين؟
نعم.
إيش إنجازاتكم في توعية الشباب، توعية الفتيات؟ إيش إنجازاتكم في المجتمعات، في الجمعيات الخيرية؟ إيش إنجازاتكم؟ نعم. هؤلاء اللي يقول لك نحب الوطن نحب، أعطني أنت عضو في كم جمعية خيرية؟ كم مرة لما وقعت الحرب مع المملكة الحوثية إيش كان عملك؟ إيش عملك في السجون الآن؟
أن تذهب وتحاضر في السجون تتكلم وتعمل؟ إيش تعاونك مع الجامعات لما يطلبون منك محاضرات لطلابهم في أسبوع عن المخدرات والأسبوع عن توعية بالتدخين والغيره؟ وين إنجازاتك؟ أعطني بالله هؤلاء اللي يتغنون أعطني إنجازاتهم تفضل. فهم حقيقة يعني لا نريد المسألة تكون فقط يعني كما قال الله يعني قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. إذا الواحد صادق في هذا يبين لنا ما عنده.
لك زيارة لمخيمات اللاجئين في سوريا.
نعم.
بس أنت ما جاوبت على الجماهيرية. يعني إلى ما تعزو الفضل والسبب؟
والله
في شريحة الدعاء يعني تجاوزت لاعبي الكرة وتجاوزت نجوم الفن وهم هؤلاء لهم حضور حقيقة.
دكتور عبد العزيز أنا ممتن لكل من يقرأ لي ولكل من يتابعني، هو والله صاحب المنة علي. والله كنت أقول هذا الكلام أمس في المطار، واحد رآني من بعيد وجاء وسلم علي، فلما ذهب قلت الذي معي والله إنه هو صاحب الفضل علي، إنه يأتي ويمشي حتى يسلم ويرجع، ما الذي جاء به؟ لا يريد مالا ولا يريد واسطه ولا. فأنا أقول لكل من يتابعني في تويتر ولا في فيسبوك ولا في القنوات ولا في غيره، أنتم والله أصحاب الفضل، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، وأفرح بملاحظاتكم، وأنتم أعوان لي لما أريد أخطب جمعة. يا أخي أقول خطبتي عن بر الوالدين، أفيدوني بما عندكم يا أخوي، يفيدوني بأشياء أنا غافل عنها. عندي حلقات عن التدخين، إيش عندكم يا شباب، إيش عندكم يا بنات، ويأتيني يا أخي من الملاحظات شيء كثير أستفيد منه. فهم والله يعني ركن آوي إليه، وأقول لهم جزاهم الله خير، وعسى الله لا يحرمهم الأجر.
دكتور، كانت لك زيارات مباركة إلى مخيمات اللاجئين في
نعم
سوريا.
نعم.
يعني حدثنا عن أهم ما علق في ذاكرتك الملأة. ما شاء الله
الله يجزيك
ما شاء الله ترى أو بارك الله وشيء قال لك بدعة هذه ما شاء الله بارك الله، هذه بنت الصغيرة غادة كل ما أقول لها ما شاء الله تقول لها بدعة يا بابا بارك الله، فنقول تبارك الله.
عاد أنتم يا أهل الحجاز تخافون من هالأمور يا أبو سام،
ما في كلام بالذات أنا هاتي
والله يا ابو سامة. والمشكلة لم يبقى الا دقائق، انا كنت فعلا زرت بعض مخيمات اللاجئين السوريين في بعض الدول المحيطة بسوريا، ويعني دخلت عندهم وتحدثت معهم وخطبت اليوم جمعة حقيقة عن هذا الموضوع يعني وضحت في تقريبا ساعة ليس ساعة 35 دقيقة خطبة جمعة، ذكرت مشاهداتي، فلعل إن شاء الله تنشر وأن يراها الإخوة.
يا بس أعطينا كذا قصة كذا تحمض لنا بها الحلقة. الله يجزاك.
المشكلة كل القصص يا دكتور محزنة يعني بصراحة.
معلش هذه لعلها تستثير الهمم. الله يجزاك خير يعني وينتفض الناس ويتفاعلوا، لأنه الحقيقة كان هناك تفاعل من الإعلام وتفاعل من الدعاء، وأنا لمست هذا في موضوع مصر، في موضوع تونس، في ليبيا تحديدا، في اليمن نوعا ما، لكن سوريا كذا ربما طال العهد بها خفتت الهمم كذا.
أما يا أخي الذي رأيته، فأنا أتحدث ليس من أخبار تلفزيونية وليس من تقارير إنترنت ولا سمعتها في راديو، أنا رأيته بعيني. ذكروا يا أخي أن الفتيات كنا يغتصبن تختطف وتغتصب، ثم يراها أهلها بعد يومين أو ثلاثة مرمية في حاوية الزبالة أمام المنزل مقطعة. حدثني بذلك آباء وحدثوني أنهم دخلوا عليهم وهم في خطبة الجمعة في مسجد كبير في إحدى المناطق هناك لا أريد أن نسميها، وضربوا الناس بالعصي، ونزل الإمام فقام شيخ عمره 81 سنة قالوا اتقوا الله احنا في مسجد، فسحبوه دفعوه وسحبوه من رجله على الأرض على الشارع حتى رموه في السيارة وذهبوا به. وحدثني رجل أنه قتل ابنه الأول في الدفاع عن عرضه، فلما قتل في الشارع دخل على الأم قال لها مات فلان، قالت الله أكبر الحمد لله الذي شرفني بشهادته.
الله.
وعنده أربعة أولاد وبنت أو بنتين، ثم قتل ولده الثاني بعده بيومين، ثم بعدها جاء واختطفوا الولد الثالث.
لا حول.
وأشياء حقيقة مؤلمة، إلا أنهم ذكر لي أحدهم أنه جرح ولده في بعض المواجهات وجيء به إلى البيت، يقول فطرقوا علينا الباب وكان يضربون الولد ويقولون من الرجال البيض على الخيول البيض اللي معكم.
الله.
والله العظيم حدثني به رجل عمره قريب من 70 يقول كانوا يقولون لي ولدي من الرجال اللي على خيول بيض معكم، يقول ما أظن إلا إذا كانوا ملائكة احنا ما ندري عنهم. وحدثوني أنهم في درعا لما أغلق عليهم ثلاثة أيام لا ماء ولا كهرباء وكانوا يرمون الخزانات المياه بالرصاص حتى يخرج كل ما فيها من ماء، فلما يعني وقع ذلك يقول كاد الناس أن يموتوا ثلاثة أيام. يقول والله ما تسمع في البيوت إلا لا إله إلا الله والله أكبر، تضج بها البيوت. يقول فإذا بالسماء تتشقق علينا بالماء ونغرق من كثرة الماء وشبعنا وروينا. فأحمد الله تعالى على يعني والله يا أخي أن دخلتنا عليهم بصراحة ورؤيتهم لنا أنها أكبر يعني داعم نفسي لهم، مع أن البعض قبل لا أذهب قال لي انتبه ترى خطر عليك، لأن أنا خطبت كم خطبة عن نعم. النظام السوري.
هذه النقطة يعني سمعنا بأنك تلقيت تهديدا من النظام السوري مثل على الشيخ عدنان العرعور بسبب مواقفك يا شيخ محمد.
جاء شيء من هذا، وحذرت من بعض الإخوة قالوا لا تذهب ولا كذا. أنا حرصت أنها ما تظهر إعلاميا ولا ينشر أن العريفي سيحضر، لكن الناس المشكلة يتسامعون. ولما تكلم جمعية خيرية أنا جايكم جهزوا لي مثلا بعض البيوت نزورها دلوني على كذا، نشروا فجئنا وانتشر الخبر يعني، لكن لله الحمد الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
يعني ربما آخر الأسئلة شيخ محمد، يعني ودي تعطينا قصة مدينة كريم وحلقة كريم الشهيرة. ربما لا يعرف كثير من السادة المشاهدين أن تخصصك بالعقيدة، بل رسالتك في الدكتوراه كانت عن الصوفية عند ابن تيمية. جزاك الله خير، أخذت بعضك وفريق التصوير رحت كريم هناك وصورت القبور والمشاهد، فاحتج عليك الحبيب الجفري عند الشيخ صالح كامل، وكانت قصة يعني لم تعد بعدها للصوفية. اعطنا ما الذي حصل يا شيخ.
هو ما شاء الله عليك أنت بوسامة، القصص الدسمة الحوادث الدسمة جعلتها في آخر البرنامج إيه، وهي يعني الوقت يضيق عنها، لكن هي كانت حلقة في برنامجي ضع بصمتك، والبرنامج يتحدث عما يمكن أن نعمله في المجتمع من خير أو نصيحة وكذا. فعرضت حلقة تكلمت عن التوحيد ودعاء الله وحده ولا شريك له، وكان لها شيء من الأثر يعني.
نعم، ولكن هذه نص القصة، بس القصة الثانية
الله يجزاك. الثانية يشوفونه في اليوتيوب الناس.
الله يجزاك خير. يعني أشكرك يا شيخ. لعلي في نهاية البرنامج نتيجة الاستفتاء كان السؤال أطروحات الشيخ محمد العريفي، والآن صوتوا عليك
هشتقوني مثل ما يقولون.
أيوة، والآن تسمع يعني أطروحات الشيخ محمد العريفي تتسم بالاعتدال وتعبر عن ضمير التيار المحافظ في القضايا التي أثارها في السعودية. كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما، نعم 93%، لا 4% إلى حد ما 3%. تعليق سريع على هذا التصويت من الجمهور يا شيخ محمد. الله يجزيهم.
الله يجزيهم خير يا أخي، هذا الجمهور المبارك الطيب الذي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأسأل الله تعالى أن يحسن النية وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وإلا فماذا يفيد الإنسان ثناء الناس ومدحهم إذا كان كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ما يفيد الإنسان. أنا أشكرهم جزاهم الله خير، وأسأل الله أن يكون ذكرنا في السماء حسنا. والكلام على ذكر السماء ومحبة الله لك، لأن الله هو الذي يعني يعرف سريرة قلبك ويعرف واقعك. الناس قد تتصنع أمامهم وتبتسم وتضحك يعني وتحسن أسلوبك شوي وربما تستطيع أن تكسبهم، إنما الله عز وجل هو الذي يعني يعلم السر وأخفى. فأسأل الله أن يطلع على قلوبنا فلا يرى فيها إلا إخلاصا وحرصا على الخير ودعوة إلى الله ومحبة للخير يا رب العالمين.
أبا عبد الرحمن دكتور محمد العريفي، شكرا جزيلا لك، وشكر عريض لكم أنتم سادة المشاهدين. ولا أملك سوى توجيه دعاء خاص لأبي عبد الرحمن في نهاية هذه الحلقة، وهو داعيتنا الإسلام الكبير على كل مواقفه، سواء اتفقنا أم اختلفنا معه، فالرجل له حضوره الكبير ومتابعيه. ومن عجب، وأنا الراصد لهذا، أن كل مقالة صحفية تقدح فيه تزيد من شعبية هذا الرجل الذي هو أمامي، وتزيد من حب الناس له. ولا غرو، فنحن في مجتمع محافظ ومتدين، ينحاز الناس إلى دعاته ومن يعبرون عن ضمير هذا المجتمع الحقيقي، سيما وأن الله سبحانه وتعالى وهب ضيفي الفصاحة والبيان والذكاء الفطري. كل الدعاء للداعية الملهم محمد العريفي، وستبقى تغريدته صالح الشيعي طويلة في ذاكرة الثقافة المحلية ويقينا أنها ستحدث انقلابا في مسيرة تلكم الملتقيات، وسيعاد النظر من لدن المسؤولين فيها. لنا معكم سادة المشاهدين لقاء في الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.